Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عملياته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الذي شهد معارك عنيفة خلال الأسبوعين الماضيين. الهجوم أسفر عن دمار هائل توسع إلى وسط مدينة غزة التي أمر الجيش الإسرائيلي جميع سكانها بإخلائها محذرا من أنها سوف تبقى منطقة قتال خطيرة. في المغرب اجتماع مشترك بمجلس النواب لتسليط الضوء على الوضعية الراهنة في كليات الطب والصيدلة وتفاعل الحكومة معها. وزير التعليم العالي والصحة اعتبر أن الإصلاح الشمولي لقطاع الصحة يندرج في إطار إرساء السيادة الطبية للبلاد، مؤكدين أن العرض الذي قدم للطلبة استثنائي ويلبي جل المطالب. في مالي المجلس العسكري الحاكم يسمح مجددا بالأنشطة الحزبية بعد 3 أشهر من حظرها. فرنسا بعد الانتخابات التشريعية وما حملته على مستوى المشهد السياسي، رئيس إيمانويل ماكرون يدعو في رسالة إلى الفرنسيين إلى بناء أغلبية صلبة في الجمعية الوطنية تكون بالضرورة ذات تعددية، مشددا على أن أي أحد لم يفز في هذه الانتخابات. الحرب على غزة متواصلة في يومها 79 بعد 200 في إيقاعها اليومي. الغارات الجوية والقصف المدفعي والاشتباكات على الأرض بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين، عشرات القتلى جراء الغارات التي استهدفت مدينتي غزة ورفح في أقصى جنوب القطاع، ليرتفع عدد القتلى إلى أزيد من 38,340 منذ 7 أكتوبر الماضي. والجيش الإسرائيلي يعلن أنه أنهى عملياته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الذي شهد معارك عنيفة خلال الأسبوعين الماضيين، وقال في بيان له أن عملياته أسفرت عن مقتل عشرات المقاتلين الفلسطينيين وأفضت إلى تدمير أنفاق ومجمعات قتالية ومباني مفخخة. نستمع إلى الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة.
طبعا بعد الانسحاب الإسرائيلي بدأ طوارئ الدفاع المدني من التحرك والوصول إلى تلك المنطقة. هناك الكثير من المناشدات التي وردتنا، وللأسف حينما وصلنا هناك وبدأنا بعمليات البحث وعمليات يعني التحري عن هذه الإشارات التي وصلتنا، نتفاجأ بأن كل نداءات الاستغاثة هي عبارة عن مواطنين قد استشهدوا وللأسف الشديد نتيجة أن المدة كانت طويلة من أجل أن تصل إليهم طواقم الدفاع المدني. وللأسف الشديد شاهدنا الدمار الكبير والهائل في المباني والبنية التحتية ومراكز الإيواء وأبار المياه وكل مقومات الحياة في المنطقة تم تدميرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. المناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية نستطيع أن نجزم أنها الآن لا تصلح للحياة بالمطلق نتيجة الدمار الكبير والهائل. ولم يكتفي الاحتلال بذلك، بل أن الأغلب الشهداء هم لمواطنين متواجدين تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة، وقضية انتشارهم من تحت الأنقاض يحتاج إلى إمكانات، يحتاج إلى معدات ثقيلة، لكن للأسف الشديد في ظل الواقع الموجود لا يتوفر معدات ثقيلة، وبالتالي ستبقى هذه الجثامين تحت الأنقاض وتضاف إلى يعني سبيل المفقودين الذين نتحدث عنهم كدفاع مدني بالقرابة 10,000 مفقود متواجد تحت الأنقاض. لم يكتفي الاحتلال بذلك، بل أن في نهاية أيام الانسحاب الإسرائيلي من منطقة الشجاعية كان هناك توغل للقوات الإسرائيلية في منطقة تل الهوى. حتى هذه اللحظة مستمرة هذه العملية والدمار كبير والدمار هائل.
الهجوم في حي الشجاعية توسع إلى وسط مدينة غزة التي أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها، وألقى مناشير موجهة إلى كل الموجودين في المدينة تحدد طرقا آمنة رسمت عليها أسهم تشير إلى ممرات الخروج نحو الجنوب، وحذر من أن مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة. وتواصلت صباح اليوم المعارك في أجزاء عدة من المدينة، وقال مكتب الإعلام الحكومي أن الجيش الإسرائيلي قام بتفجير بعض المباني ونسف عشرات المنازل في محيط مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأشار الدفاع المدني إلى نزوح آلاف المواطنين بينما لا مكان آمنا في ظل استمرار العمليات العسكرية. وقال المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك أن هذه التوجيهات الجديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة المعاناة الجماعية للعائلات الفلسطينية التي تم تهجير العديد منها عدة مرات. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
تحت أشعة الشمس الحارقة وطريق غير معبد، نزح رامي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن قطع أكثر من 20 كيلومترا مشيا على الأقدام، كغيره ممن أجبرهم الجيش الإسرائيلي النزوح من مدينة غزة بعد أوامر إخلاء للمدينة وتوسيع دائرة العمليات العسكرية فيها.
رموا علينا مناشير اليهود، المنطقة اللي كنا احنا فيها ضمن المنطقة الحمراء، قالوا لنا اخلوا في منطقة غرب غزة، اخلينا عند اختي في منطقة الصناعة، تمام؟ رحنا على الصناعة الساعة 4 الفجر بدا الطخ والضرب هناك، ما لقينا الا القوات دخلت، طالع حافر بدون حاجة ولا اشي، ومش ماكل ولا شارب لك 3-4 ايام، كان الاشي في مشقة يعني وعناء.
وتيرة الهجمات الجوية والنشاط العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة بدأ بشكل أكبر وغير مسبوق وسط حالة من الخوف والهلع والحيرة لدى السكان بالبحث عن مكان آمن. الأمم المتحدة تعتبر أن موجات النزوح الجديدة من داخل مدينة غزة لخارجها تعمق من الأزمات الإنسانية والحياتية للنازحين. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
في المغرب عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاقتصاد بمجلس النواب أمس اجتماعا مشتركا لتسليط الضوء على الوضعية الراهنة في كليات الطب والصيدلة وتفاعل الحكومة معها. قدم خلالها وزير التعليم العالي عبد اللطيف مراوي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أي الطالب عرضين تناول الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة في إطار تفاعل الحكومة مع الوضعية الراهنة وإيجاد الحلول الناجعة على استعادة السير العادي للكليات. اعتماد سلام.
شبح السنة البيضاء يتهدد طلبة كلية الطب والصيدلة على بعد أيام من نهاية الموسم الجامعي. الاجتماع المشترك في مجلس النواب انكب على دراسة الأزمة وسبل حلها واستعرض أهم الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا السياق. عبد اللطيف مراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
هذا اللقاء واستجابة لطلب سيدات وسادة النواب باش نتواصلوا على القضايا ديال كلية الطب وديال المطالب ديال الطلبة. تنظن بأن هادو وليداتنا وتنظن بأن هذا ورش ملكي كبير اللي احنا إن شاء الله كنجاوبوا معاه.
تفاعلا مع عرضي وزير التعليم العالي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حث عدد من النواب الحكومة على التحلي بالمرونة وضرورة بلورة حل للوساطة ينهي الأزمة. عدي شجيري رئيس لجنة التعليم والثقافة وال اتصال في مجلس النواب.
يعني الفرق والمجموعات طرحوا المواضيع اللي هما بغاوها تناقش. السيدات والسادة النواب طرحوا واحد العدد ديال الملاحظات واحد العدد ديال التساؤلات، ولكن الأهم واحد العدد ديال الاقتراحات.
طلبة الطب والصيدلة أكدوا مواصلتهم الاحتجاجات إلى غاية تحقيق مطالبهم، والتي يؤكدون أن الهدف منها هو تحسين جودة التعليم الطبي والصيدلي بهدف تقديم خدمة أفضل لصحة المواطن المغربي.
المجلس العسكري الحاكم في مالي أعلن أمس أنه سمح مجددا للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعد حظرها لثلاثة أشهر. وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء أعلنت الحكومة أنها قررت رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات. وكان المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ غشت 2020 أصدر في 10 من أبريل الماضي قرارا يقضي بأن يتم حتى شعر آخر تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محملا إياها المسؤولية عن أعمال تخريب. نتابع تعليق محمد مصطفى شنغاري الكاتب والباحث في الشؤون الأفريقية من العاصمة المالية باماكو.
في تقدير أن أهمية هذا القرار تأتي في سياق أن العسكر ربما عادوا النظر في هذا القرار، قرار حظر أن أنشطة الأحزاب والمنظمات لمد اليد إلى شركاء في الساحة السياسية، الأمر الذي يعني سيعطيهم شرعية أكثر من الوضع السابق. إذن فبعد هذه التجذبات وبعد الاضطرابات وبعد أحداث الانتقالات في صفوف المعارضين للعسكر، رأوا ضرورة تليين مواقفهم وضرورة مد اليد إلى هؤلاء الساسة للعمل معا لوضع اللبنات الأساسية، خاصة أن تحالف دول الساحل يحتاج إلى تضافر الجهود ويحتاج إلى تضامن لكل أبناء الشعب، ويحتاج إلى إشراك الساسة في عملية التحول إلى الكونفدرالية. إذن فيحتاجون إلى الساسة في هذه المرحلة للعمل معا إلى أفكارهم وإلى مشاركاتهم وجهودهم لقيادة عملية التحول.
بدأ آلاف الأشخاص صباح اليوم الوصول والتجمع في سبرينيتسا لإحياء الذكرى المذبحة التي تعرض لها مسلمو البوسنة خلال الحرب الأهلية في البلاد عام 1995، بعد شهرين من تخصيص الأمم المتحدة يوما سنويا لإحياء ذكرى هذه الإبادة الجماعية. وينظم الحدث إحياء لذكرى 11 من يوليوز 1995 حين سيطرت قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ملاديتش على مدينة سبرينيتسا قبل أشهر قليلة من انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 3 سنوات في البوسنة. وفي الأيام التالية قتلت قوات صرب البوسنة نحو 8000 مسلم من رجال ومراهقين في جريمة وصفتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية بأنها إبادة. إلى فرنسا الآن، فبعد 3 أيام من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المبكرة التي تصدر نتائجها الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية الجديدة متقدما على 2 دون أن يحقق الأغلبية المطلقة، خرج رئيس إيمانويل ماكرون عن صمته ووجه رسالة إلى الفرنسيين قال فيها: لم تحصل أي قوة سياسية على أغلبية كافية بمفردها، والكتل والائتلافات المنبثقة عن هذه الانتخابات كلها أقليات، داعيا جميع القوى السياسية ومؤسسات الجمهورية ودولة القانون والحكم البرلماني إلى الانخراط في حوار صادق ومخلص لبناء أغلبية صلبة. من باريس هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن شريف.
كالخاسر السيء، إيمانويل ماكرون يتكلم أخيرا عما جرى يوم الأحد. كلمات الرئيس مفاجئة ومنتظرة في الآن ذاته، لا فائز، يقول إيمانويل ماكرون وأنصاره. فرانسوا بايون:
اليسار لم يصوت له الناخبون للونه السياسي أو لبرنامجه أو لما وضعه على الطاولة. اليسار حصل على أصوات لأن مرشحيه كباقي المرشحين قدموا كمرشحين قادرين على صد صعود اليمين المتطرف. لن تستطيع الأحزاب تشكيل أغلبية، وعلى الرئيس وهي مهمته أن يقرر من ستكون الشخصية القادرة على تحقيق توافق واسع.
هي ردة على مسار ديمقراطي عسير، تقول زعيمة الخضر لجبهة اليسار الموحدة شرعية الحكم مارين توندولير.
بالنظر لنتائج الأحد، نحن نعبر عن تواضع واجب اليسار. لم يحصل على أغلبية مطلقة، نعم، لكن الحكومة والحزب الحاكم لا يمكن أن يكون في حالة نكران. نحن فزنا بالاقتراع، وإيمانويل ماكرون يقول وفي نفس الوقت: أنا لم أخسر. على هذه النكتة أن تكف. حين نرى النتائج، منطق المؤسسات يفرض على الرئيس الاتصال بأحزاب اليسار لمعرفة اسم الوزير الأول المقترح. هذا ما عليه فعله.
يمين وسط يريد قلب نتائج الأحد ويسار في ذهول. وفيما تتأكد الأزمة، تفجر الصحافة قصة لقاءات بين اليمين المتطرف والحزب الحاكم.
جريدة ليبراسيون كشفت أنكم تناولتم عشاء مع مارين لوبين، هل تؤكدون هذا الخبر؟
أجل، يقول إدوار فيليب الوزير الأول السابق. عود على بدء وغيمة ثقة تستقر فوق الإليزي وخط أحمر ضائع. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.